بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، ثقة حافظ. قال: أخبرنا أبو حمزة، وهو من؟ محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري المروزي، يعرف بأنه مروزي، يعرف بتلميذه عبدان المروزي. وأبو حمزة السكري هذا قيل له سكري، قالوا لحلاوة كلامه، وهو ثقة فاضل. قال: عن عثمان بن موهب، وهو التميمي الأعرج، ينسب إلى جده. إذا بحثت في التقريب عثمان بن موهب لا تجد أحدا، وإنما هو عثمان بن عبد الله بن موهب، هو ينسب إلى جده وهو ثقة. قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، يعني هذا الرجل ظن أنه قد انتصر بهذا الكلام على ابن عمر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، أي كما في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك. هكذا يقول ابن عمر لهذا الرجل. وهذا الحديث فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ممن شهد أحدا، ولكنه لما حصل الانكشاف للمسلمين تفرق الصحابة، ومنهم من ظن أنها قد حصلت الهزيمة الساحقة ففروا من المعركة، ثم حصل ما حصل. وفي هذه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، فهم بشر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ومعنى غير معصومين أي أفرادهم، وأما إجماعهم فإنه معصوم، فإجماع الصحابة معصوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين إذا أطلق أول ما ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم، فإجماع الصحابة حجة قاطعة، وأما أفرادهم فليسوا بمعصومين. وهذا الرجل من الذين وقع في ذهنه شبه الخوارج الذين جمعوا على عثمان مثل هذه القضايا وغيرها حتى خرجوا عليه وسفكوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. أتوا لهم ببعض الشبه وجعلوا ينشرونها بين الناس، فتجمعوا من العراق ومن مصر حتى اجتمع منهم نحو 2000 مقاتل، ثم ذهبوا إلى المدينة وحاصروا عثمان وثوروا عليه الناس واستغلوا غياب الصحابة في الحج فقتلوه رضي الله عنه. دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن بعد أن جاوز 80 سنة وقد بشر بجنة عرضها السماوات والأرض فقتلوه بمثل هذه الحجج الباطلة والشبه التافهة التي جمعوها على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث دليل على أن أهل العلم بقاءهم في أوساط الناس خير للأمة وأمان لهم من الزيغ والانحراف ودخول الأفكار المنحرفة. فلولا وجود ابن عمر بين هذه الشبه التي ألقاها هذا الرجل بين الناس في الحج لربما علقت في أذهان بعضهم. فالعالم يبين شبه المبطلين ومكر المبتدعين حتى تسلم المجتمعات من أفكارهم المنحرفة. ولو أن هذا الرجل دار بهذه الشبه عند جهلة الناس لصدقه كثير وقالوا نعم، إذن عثمان هذا رجل فعل وفعل وفعل. ولكن انظر إلى جواب ابن عمر رضي الله عنه في دفاعه عن أمير المؤمنين عثمان بالحق. وفي هذا دليل على أن المؤمن يكف أو يدفع عن عرض أخيه المؤمن في غيابه بالحق، وأنه لا يجوز أن يسكت وأخوه المؤمن تنتهك حرمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه لمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة عام الحديبية، قدمه لحمل هذه المهمة العظيمة مع أنه يخشى عليه أن يقتله المشركون، ولكن حمله هذه الأمانة وأرسله إلى أهل مكة، حتى أنه أشيع أن عثمان قتل فقام الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان حين سمعوا أن عثمان قتل رضي الله عن عثمان. وفي هذا الحديث بيان خطر الخوارج الذين يتعللون بأنهم يدافعون عن المظلومين ويقفون في وجوه الظالمين، فتجدهم دائما يتكلمون في الحكام وفي ولاة أمر المسلمين وهم شر على الأمة، فإن معتقدهم لا يقتصر على حاكم معين، بل إنهم يكفرون المجتمعات كلها ويرون أن كل من تحاكم إلى القوانين أو دان بأحكام الولاة فإنه كافر يستباح دمه، ولكنهم ربما يخفون ذلك في بعض الأحوال. فإن هذا الرجل عندما ذكر هذه عن عثمان بمعنى أنه يرى أن عثمان هذا يستحق ما حصل له من القتل وخروج الخوارج والثورة والفوضى، وهذا الحديث أيضا يدل على غزارة علم ابن عمر أنه كان من أعلام الصحابة ومن علمائهم الذين يجتمع إليهم الناس عند المعضلات والنوازل فيسألونهم ويرجعون إليهم، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، وقد كان من أحرص الناس على تتبع السنن والحرص على أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعض الصحابة كان يعترضه في بعض الأفعال لأنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأفعال الجبلية، ويرى أن هذا لا بأس به، يتابعه حتى في الأفعال الجبلية. لو بال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الحج أو العمرة أو الجهاد في مكان يذهب يبول في ذلك المكان من شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اجتهد في بعض المسائل خالفه فيها غيره من الصحابة. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة إذا مرضت فإنه ينبغي لزوجها أن يتولى أمرها وعلاجها، مع أن هذا ليس واجبا شرعا عليه، أنه يتحمل نفقة العلاج ليس واجبا شرعا، وإنما الذي يجب عليه النفقة، ومع ذلك فإن هذا ينبغي له بل يجب عليه بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عثمان وأذن له بالتخلف عن غزوة بدر من أجل أن يمرض زوجته ويبقى معها في مرضها، فهذا يدل على أن هذا أمر عظيم، فلا يقول قائل هذا لا يجب فيترك امرأته تموت، ما لك ما تعالجها؟ قال ما يجب علي إلا النفقة والعشرة، أما العلاج ما يجب ليس واجبا، فيترك زوجته حتى تموت، ولكن كما سمعت بالمعروف. وأيضا انظر إلى أهمية هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ترك عثمان يتخلف عن هذه الغزوة ليمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كل الصحابة بشهود معركة بدر كما هو معلوم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الرد على الشبه، شبه المبطلين وحجج أهل الباطل، أمر مهم، الرد على شبه المبطلين أمر مهم، فلا يقول طالب العلم لا أشغل نفسي بردود أهل الباطل وشبههم، فإنها ربما تطرأ على بعض الجاهلين فتعلق في قلوبهم فينحرفون، فالرد على مثل هذه الشبه وتفنيدها أمر مهم حتى يعلم الصواب من الخطأ والبدعة من السنة والحق من الباطل. ولكن لا ينبغي للإنسان ولطالب العلم أن يشغل نفسه ووقته كله بهذا، فيشغل عن حفظ القرآن وعن حفظ السنة وعن أخذ العلوم، ويبقى ليله ونهاره فلان حزبي، فلان قال، فلان طلع، فلان نزل، لا، وإنما يعطي هذا الباب ما يحتاج إليه إن كان ممن يحتاج إليه، يعطيه ما يحتاج إليه إن كان ممن يحتاج إليه، فيعرف شبه المبطلين للرد عليها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن الرجل المبهم في الحديث ليس دائما يضعف به الحديث، وإنما يضعف الحديث إن وجد فيه رجل مبهم، إن كان من رجال السند، إن كان من أهل الرواية أو ممن له علاقة بالرواية. وأما إن ذكر في الإسناد أو المتن وليس من الرواة فإنه لا يضر ولو كان مبهما. فهذا الرجل الذي سأل ابن عمر لا يعرف في هذا الحديث، لا يعرف، مبهم، لكنه لا يضعف به الحديث، لأن عثمان بن موهب ينقل عن ابن عمر، فليس هناك انقطاع، ولكنه يحكي أن رجلا جاء يسأل ابن عمر. وهكذا ترى كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله، ولا يذكر اسمه، فهذا لا يضر لأنه ليس من الرواه وليس ممن مر عليه الإسناد، وإنما يكون الحديث ضعيفا إذا كان من رواة الحديث ومن إسناده، ويسبب بذلك خللا وانقطاعا. ونستفيد من هذا أيضا أن أهل الأهواء والبدع يحاولون التشويش على أهل العلم وأهل الحديث في مثل هذه المواطن، فيأتيك صاحب الباطل وأنت في درس، أو يأتيك وأنت في محاضرة وقد انتفع الناس بتلك المحاضرة، فيأتي يرفع يده من آخر الحلقة ثم يصيح بأعلى صوته أنت تقول وتقول ما رأيك في كذا، أو سيأتي لك بسؤال ليشعب عليك ويجعل الناس يثورون ليذهب ما استفادوا منك. هذا من طبيعة أهل الباطل، فإن استطعت أن تجيبه بحيث يقتنع الناس، وإلا حاول أن تصرفه حتى لا يشوش على الناس في ذلك الدرس أو في تلك المحاضرة، كما يفعل بعض أتباع الإخوان المسلمين. تأتي وتحاضر، إذا انتهيت رفع يده، ها يا شيخ ما رأيك في المظاهرات، في أيام المظاهرات، وهو يعلم أن بعض الناس يغضب إذا قلت المظاهرات محرمة، لكن هو ما يريد الحكم الشرعي ولا يريد الجواب الصحيح، إنما يريد أن يعمل فوضى في المسجد حتى يصيح الناس ويختلفون فيذهب الخير الذي قد حصل. فكن متنبها لمثل هؤلاء الأصناف المفسدين الذي يريد أن يشوش على الناس. هذا الرجل يأتي ويقول لابن عمر أنشدك بحرمة هذا البيت، والناس حلقة حول ابن عمر ينظرون، الذي هو جاهل في تلك الحلقة يقول هذا الرجل صاحب حق، ما دام أنه ينشد بحرمة البيت العتيق سننظر ماذا سيسأل وما هي القضايا التي عنده. ولكنهم كانوا في زمن العلم وآداب العلم والمتعلم والعالم، فلم يكونوا في زمن الفوضى. سأل ثم أجاب ابن عمر مفصلا بجواب مقنع واضح، حتى أنه قال له في آخر المطاف اذهب خذ السؤال مع الجواب، خذ هذا معك واذهب الآن، أما الآن اذهب وخذ هذا الجواب عن أسئلتك وعن شبهاتك. وفي هذا الحديث أن من تخلف عن الغزو وهو معذور فهو مأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فمن كان معذورا أو مريضا فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كان مسافرا فقصر عن العمل الذي كان يقوم به في إقامته، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته. إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، انظر إلى هذه المنقبة، لأنه معذور عنده مرض. ولهذا يقول أهل العلم مرافق المريض قد يعذر عن صلاة الجماعة في بعض الحالات، مرافق المريض يعذر عن صلاة الجماعة إذا كان المريض يحتاج إليه في أمس الحاجة، ما يتركه ويذهب يصلي صلاة الجماعة، لا يبقى معه، إذا كان لابد من بقائه بجانبه فإنه يعذر عن صلاة الجماعة. وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت أظن أو زيد بن أرقم، وأنه ترك الجماعة لجلوسه إلى بعض المرضى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.